الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس وهي أشرف الدروس على الإطلاق، وشرف العلم يعلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويفهمنا وإياكم الإخلاص. ونسأل ربنا الجليل أن يكافئ عن ولاة الأمور عنا ولاة الأمور ويجازيهم عنا خير الجزاء على ما يسر لنا هذه الدروس. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا معهم ممن يتعاون على البر والتقوى لنصرة هذا الدين ورفع راية سيد المرسلين. ونسأل الله جل في علاه أن يحيينا على الإسلام وأن يمتنا على الإسلام وأن يستعملنا لدينه وألا نقع تحت قول الله جل في علاه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما زلنا مع أشرف العلوم كما قلنا على الإطلاق، وهذا الكتاب الجليل كتاب السنة لابن أبي عاصم، لكن نصدر الباب بأمر هو من أهم الأمور كما قلنا. لا يصح للإنسان الذي يتصدر لطلب العلم أو قد أوزع الله في قلبه أن يحمل هذا العلم الجليل الشريف بدون أدب. من حرم الأدب حرم العلم. وإن علماءنا كانوا يقولون اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا، ونحن أحوج إلى الأدب منا إلى العلم. الثمرة لم تظهر إلا على أثر الأدب. وتكلمنا على جمل من آداب الصحابة رضي الله عليهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم الأسوة وهم القدوة، نسير على دربهم ونقتفي آثارهم وأيضا نتأدب بآدابهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. جملة من الآداب المطلوبة تجاه المعلم، وهذه كما قلنا يعني لا بد أن نقدم بين يدي كل درس هذا الباب، لكننا نشير إليه إشارات علنا بإذن الله نستطيع أن يعني نحقق ذلك واقعا نعيشه حتى يبارك الله لنا في هذا العلم الذي نتعلم. من جملة الآداب تجاه المعلم من الأدب الحسن الجلوس بين يديه. قلنا بأن العلماء قد يعني استقوا من هذا الحديث العظيم، حديث الذي فتح أبواب الدين، الذي تكلم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، يعني أتكلم عن كلية الدين. حديث جبريل عليه السلام كان نبراسا وأصلا أصيلا في مسألة الأدب عند تلقي العلم، أنه جاء في أحسن هيئة وأحسن ثياب، يعني ما رأوا عليه أثر السفر، يعني كانوا يقولون هو من المسافرين، لكنه دخل كما فعل هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشج، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم جبلك الله على خصلتين يحبهما، أو قال أنت على خصلتين يحبهما الله، قال جبلني الله عليهما أم اكتسبتهما، فقال جبلك الله عليهما. الحلم والأناس، الكل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سفر فتأنى هو وروى في الأمر وذهب فاغتسل ولبس أحسن الثياب حتى يهيئ نفسه التهيئة الحسنة للقدوم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من أول الآداب، أنه كان إذا حضر الدرس كان في أحسن هيئة، لأنه في هذا الدرس تلتف حوله الملائكة، والملائكة الرائحة الطيبة يقتربون منها والرائحة الخبيثة يبتعدون عنها ينفرون منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة في المسجد لا زالت الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فالحدث الذي يكون من المرء، والعلماء يقولون الحدث يشمل المعصية ويشمل الحدث الحقيقي الذي قال فيه أبو هريرة لما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قالوا ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. فهو على العموم، وهذا هو الأصل والأساس المطلوب في هذا الباب، أن الملائكة تتأسف وتتأذى من هذا، لا سيما أن الذي يعطل هذا فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه أو في أمره بأن من دخل المسجد فلا يقرب هذه الشجرة الخبيثة، وأمر برجل أكل البصر أو الثوم في المسجد وأمر به أن يخرج من المسجد وأخرجوه إلى البقيع، لأن الملائكة تتأذى من ذلك. فلابد أن يكون في أحسن هيئة وأحسن رائحة،
وهذا الذي كان يفعله المعلم والمتعلم. مالك رحمه الله تبوأ منزلة عالية جدا راقية جدا بسبب تعظيمه وأدبه واحترامه وتبجيله لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجلس مجلس التحديث حتى يغتسل ويتطيب رائحة الطيب منه ويبدأ الدرس وهو يعلم أنه يعظم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يكون في أحسن هيئة كما كان جبريل عليه السلام، وفي أحسن صورة وفي أحسن رائحة. ثم دخل متأدبا معلما كيف للناس وكيف لطلبة العلم أن يتأدبوا مع مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المعلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوكيل ينزل منزلة الأصيل، فدخل بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، جلسة المتواضع الذي يريد أن يتأدب مع معلمه. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وأن تخصه دونهم بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمزن بعينيك. وأنت ترى في المجالس مجالس العلم لا ترى بيصفقوا على بعض، يعني هما الكف بيأتي على الكف في المجالس، وليست إشارة فقط بل بيحدث هذا في مجالس العلم، وهذه يعني نقصان في المجلس. نعم نقصان في المجلس، نسأل الله جل وعلا أن يأدبنا بأدب هؤلاء العلماء. قال: ولا تغمزن بعينيك ولا تقولن قال فلان خلافا لقولك، يعني انت ان اردت ان تعرض قولا مخالفا لا تسمي. ونحن قلنا هذا الادب الذي تأدبنا به في هذا المجلس، ان نسمي احدا بحال من الاحوال عموما حتى لا يقع احد في ذهني انك لو رددت على القائل انك تستخف به او تنتقص من قدري. بحال الخلاف موجود في الامه، موجود في الامه، والخلاف كما سنبين في الحديث في كتاب السنه، هذا الحديث التي سدأت في هذا الباب يمكن نجلس معها طويلا، هي مساله الخلاف، وان الخلاف سنه كونيه، الخلاف امر قدري لا يمكن ان يعني يرد بحال من الاحوال. الغرض المقصود بانك يعني لا تقول قال فلان خلافا بقولك، ولا تغتمن عنده احدا، لان هذا المجلس لابد ان يكون مجلسا من مجالس العلم والادب والديانه، والغيبه من الكبائر كما عدها بعض العلماء. ولا تسار في مجلسه، ولا تاخذ ثوبه، ولا تلح عليه اذا كسل، ولا تعرض من طول صحبته، فانما هو بمنزله النخله تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. وان المؤمن، وهذه ايضا اختبارا لصبر طالب العلم، لان طالب العلم لا يعرف الا بالصبر كما قال الشافعي، لا بد من طول زمان مع ملازمه استاذ ليكشف الصبر على الطلب. وان المؤمن العالم لاعظم اجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. واذا مات العالم انسلمت في الاسلام كلمه او كلمه لا يسدها شيء الى يوم القيامه، لتعرف الامه باسرها كيف مكانت العلماء. قال المسيب بن واضح: رايت ابا اسحاق الفزاري بين يدي عبد الله بن المبارك قاعدا، يعني متأدبا متواضعا لما عند عبد الله بن المبارك من العلم، قاعدا بين يدي عبد الله بن المبارك يسأله عن العلم. وروى الخطيب البغدادي في ترجمة الحافظ بن عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحيم، وهذه أيضا وردت عن ابن القطان مع أحمد ومع يحيى بن معين الدمشقي بسنده عن الحسن بن علي بن بحر يقول: قدم دحيم بغداد سنة 12، فرأيت أبي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأيضا في رواية ذكر معهم خالف بن سالم، قعودا بين يديه، بين يدي دحيم، بين يديه كالصبيان. وأحمد من هو أحمد؟ أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة. ويحيى بن معين، كفاكم بيحيى بن معين، رجلا فحلا أسدا من أصل السنة الذين نافحوا عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علم الرجال. كان إذا دخل يحيى بن معين في مجلس التحديث ارتعدت فرائس كل من يحدث بوجود يحيى بن معين. قال: كان يجلس بين يدي دحيم كالصبي الصغير. وأحمد بن حنبل، وتعرفون من أحمد بن حنبل، كان يجلس بين يديه كالصبي الصغير. وقال إدريس بن عبد الكريم: أيضا جاءني أحمد بن حنبل يروي عن بعض علماء النحو، يقول: جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة فاجتهدت أن أرفعه فأبى، لأنه يعلم قدر أحمد ومنزلة أحمد. وما زال العالم كما قاعد الحافظ بن حجر في الفتح، هذه القاعدة العظيمة استقاها من كلام السبكي وغيره، قال: ما زال العالم عالما ما جد في الطلب، ولو بلغ الثمانين ولو بلغ المئة، ما زال العالم عالما ما جد في الطلب، فإن ورد أنه قد استوعب فاعلم أنه قد سقط. وقد ذكرت لكم قصة أطرف ما تكون عن إمام فح في من أئمة الشافعية، وهو صاحب كتاب الحاوي، تعرفون كتاب الحاوي؟ العلامة الواردي شرح فيه مختصر المزن، مختصر فيه الأم للشافعي، هذا الكتاب يظهر ما فيه الرجل من دقة علم، حتى قال العلماء إن المغني لابن قدامة مستقى من الحاوي، كل المغني لابن قدامة مأخوذ من الحاوي، وترى ذلك. والحق الكلام فيه بعض الحق، لكن الغرض المقصود أن كتاب الحاوي كتاب عظيم جدا، وكان هو فحل الكحول. قاضي الموردي كان رجلا متقنا اتقانا عليها في المذهب، دخل يعني درس مع طلبة العلم ذات مرة فانتفش ووجد في نفسه علما ثقيلا، فقال سألوني ما بدا لكم، أي سؤال عندكم ما يعن في أذانكم عندي، سألوني ما بدا لكم. فالقوم يعني هابوا موقف هيبة عظيمة للموردي، فدخلت امرأة، فلما دخلت امرأة من العوام فقالت له يا هذا، العوام لا تعرف قدر العلماء لكنها تريد أن تسأل أي من الذي يسأل، فقالوا هذا، فقالت يا هذا، فسألتهم في مسألة من أسهل المسائل في الحج، أنها ما كانت صلاة الصفر والقدرة وهل طهرت ولا ما طهرت، مسائل سهلة جدا في الحج يعني أدنى طلبة العلم يعرف، قالت يا هذا الأمر كذا وكذا، فوقف يضرب في يديه ويأخذ بلحيته ويفكر في المسألة ولم يعلمها، أنساه الله هذه المسألة لأنه وجد في نفسه إعجابا، فالإعجاب يسقط صاحبه فما استطاع أن يرد. قام رجل من المتأخرين، كان معهود عن عندهم أن الذي يتقدم هو الذي يكون أحرص الناس على الطلب، من المتأخرين، فقال يا إمام الأمر كذا وكذا، فلما قالت الأمر كذا كذا قامت المرأة وهي من العوام، هذا كلام باطل يعني، قامت وقالت له يا هذا أحق أن يجلس مكانك وأنت تجلس مكانك، يعني هذا اللي هو العالم وأنت لست بعالم، وهي لا تعلم ذلك، لكن الغرض المقصود هو لما يعني وصله الإعجاب بنفسه مدى حتى سقط. فالعالم لابد أن يعرف قدره وأنه ما زال جاهلا، لابد أن يتعلم، كلما يطلع أكثر كلما يرى عن نفسه أنه ما كان عالما بشيء. لذلك يقول أردت أن أرفعه فاجتهدت أن أرفعه يعني لمكانتي التي أعلمها، فأبى وقال لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وارد عن سفيان بن عيينة مثل هذا. قال علماؤنا القاعدة الجليلة التي لا بد أن تكتب بماء العين، من حرم هذا الأدب حرم العلم، من حرم هذا الأدب فقد حرم العلم. قال حمدان بن الأصفهاني كنت عند شريك بن عبد الله فأتاه بعض ولد المهدي، يعني من أولاد الخليفة، وأنت ترى من الخليفة، بعض ولد المهدي، فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، فأعاد عليه السؤال فلم يجبه ولم يلتفت إليه، فقال كأنك تستخف بأولاد الخليفة أو الخلافة، قال لا أستخف بأولاد الخليفة، ولكن العلم أزين من عند أهله من أن يضيعه. قال فجثى ابن الخليفة على ركبتيه ثم سأله فقال شريك هكذا يطلب العلم، هكذا يطلب ابن الخليفة بإشارة، ممكن تجد شريك وين في غيابات الجب، صحيح ولا لا، لكن ما زال وهو في غيابات الجب عزيزا بما منحه الله جل في علاه، قد أعطاه الله جل وعلا ومنحه خير الدنيا والآخرة، إن هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. فالغرض المقصود جثى ابن الخليفة أمام عينيه بين يديه صاغرا متواضعا وخفض الجناح ليتعلم، فجثى على ركبتيه ثم سأله فقال شريك هكذا يطلب العلم. بل حدث هذا مع الخليفة نفسه كما سنبين مع الإمام مالك. وروى الخطيب عن أبي العباس المروزي قال كنا يوما عند أبي خيثمة زهير بن حرب فجاءه فتى أحول مجدود، وطبعا أصلا وكان عنده حول حقيقة وحول في الفكر، يعني كان من الأغبياء ليس من الأذكياء. قال ففتى أحول مجدود فجلس ومد رجليه، هذا أول حوله الآن، ما في أدب مع الشيخ إذا لا فهم لما سيأتي. قال ففتى أحول فجلس ومد رجليه بحضرة أبي خيثمة وجعل يتأوه، تعرفون ليش يتأوه؟ ما عنده كرهة مائدة كما ترى الآن، كان معنا أخ في اليمين جعل المجموعة كلها ترتاب يعني تبحث عن السرير، النوم يعني يتأوه هو يمد رجليه، وهذه أيضا يعني مد الرجل هذه دلالة واضحة جدا عند رجل أراد أنه خلاص يعني يتمتع بنوم هنيء حتى يسرد بعد ذلك الرؤى والأحلام التي سيراها. فجعل يتأوه فقال له أبو خيثمة يا بني أنت ثقيل فما شأنك؟ طبعا أنت ثقيل إذا قيلت من الأولين معناها أنت من الأغبياء أو عندك برود ذهن، هذا المعنى الصحيح، ثم يقول أنت ثقيل لكنها كلمة مؤدبة. قال يا بني أنت ثقيل فما شأنك؟ شأنه أنه ثقيل. قال فغضب كمان، يعني ما جلس يتأدب ويسمع منه ويسكت، لا ذهب يتكلم عنه. قال فغضب وقام فركب ومضى إلى أبيه، وهذا هو الأروع والأفضل. وبلغني أنه شكاه، فقال له أبوه: يا بني الحق أنك فقير، أنت فقير كما قال، ولقد علمت ذلك، ولكني أحببت أن يكون بغضك بإسناد. مفهوم؟ يعني ولد أن يسند عنده أستاذ على أن يبغض، هو عارف أنه فقير من الأغبياء ومن البروج بمكان، لكن أراد أن هو يبغضه بإسناد. شوف انظر للسلف وانظر حرصهم على العلم أن يكون له الأثر ويكون بإسناد. قال: ولكني أحببت أن يكون بغضك بإسناد. وقال المناوي وذكر قصة طويلة على رجل كان يستخف بالناس ويرى من حدة ذكائه، فلما جلس بين يدي عالم من العلماء يعني إصبعه فقط ظهر من ما كان يلبس في رجليه، فقال له الشيخ: أنت قليل الأدب، كيف يظهر إصبعك وأنت بين يدي؟ فاستحى على نفسه، ثم بعد ذلك أخذ بنفسه واشتد عليها بالأدب حتى صار رأسا في الناس. فقال العلماء: كانت عنده الحدة في الذكاء وكان من طلاب العلم، لكن كان يفقد الأدب، لذلك ما تقدم على الآخرين، فلما التزم الأدب مع الحدة في الذكاء صار رأسا في الناس وله المكانة العظيمة. قال الإمام برهان الدين: وينبغي لطالب العلم ألا يجلس قريبا من الأستاذ عند السبت بغير ضرورة، بل ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القول، فإنه أقرب إلى التعظيم. ومن الصور المشرقة في هذا الجانب ما جاء عن عمرو بن قيس الملائي أنه كان إذا بلغه الحديث عن الرجل فأراد أن يسمعه بأذنيه أتاه حتى يجلس بين يديه ويخفض جناحه ويقول: علمني رحمك الله مما علمك الله. يصدر بين ذلك بين يدي التعليم أو طلب العلم الدعاء لشيخه حتى يستفيد مما عنده من العلم. عن أحمد بن إسحاق الحلبي قال: سمعت عمر بن سيار يقول: سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه يقول: وجه إلي هارون الرشيد يسألني أن أحدثه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى ولا يأتي. قال: فصار إلى منزلي. فأولا هارون الرشيد يبعث إلى مالك أو أمير المؤمنين من أقصاها إلى أقصاها: تعال حدثني. فقل: لا، أنا ما أتي، العلم يؤتى. هذا عظم ما عنده فعظم الرجل. قال: يا أمير المؤمنين، بأدب جم أيضا، إن العلم يؤتى ولا يأتي. قال: فصار إلى منزلي فاستند معي إلى الجدار، يعني أولا نزل على رغوتي فأتاه إلى المنزل، فأتاه إلى منزلي فاستند معي إلى الجدار، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم يقصد نفسه. قال: فجلس بين يديه، إذا هو أراد أن يحدثه في البيت، فجاءه في البيت فوقف معه على الجدار. قال: ليست هذه هيئة المتعلم، هيئة المتعلم أن يجلس كما جلس جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الذي يدندنون حوله. قال: يا أمير المؤمنين، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. قال: فجلس بين يديه. قال: فقال لي بعد مدة: يا أبا عبد الله، تواضعنا لعلمك فانتفعنا به، وتواضع لنا علم سفيان، يعني ابن عيينة، فلم ننتفع به. اللهم أعزنا بهذا الدين يا رب العالمين. وقال الذهبي في ترجمة الخطيب البغدادي قال السمعاني: سمعت يوسف بن أيوب بمر يقول: حضر الخطيب درس شيخنا أبي إسحاق الشيرازي، فروى أبو إسحاق حديثا من رواية بحر السقاء، ثم قال للخطيب: ما تقول فيه؟ لأن هذا العلم علم يعز على الشيرازي، لكنه علم الخطيب، علم السير والتواريخ والأحاديث للخطيب. فقال: إن أذنت لي ذكرت حاله. فهنا الشيخ المعلم هو الذي يطلب من التلميذ أن يظهر للناس حال هذا، هو يعلمه أصالة حال هذا الراوي. فقال: إن أذنت لي ذكرت حاله. فانحرف أبو إسحاق وقعد بين يدي الخطيب كالتلميذ. نزل الشيخ عن مكانه ليجلس قعدة التلميذ ليتعلم من الخطيب. قال: فانحرف أبو إسحاق وقعد كالتلميذ، وشرع الخطيب يقول وشرح أحواله شرحا حسنا، فأثنى الشيخ عليه وقال: هذا هو دار قطني هذا العصر، هذا هو دار قطني هذا العصر. هذه جمل من الأداب التي لابد ينبغي للعالم وطالب العلم أن يتحلى بها بين يدي الشيخ أو المعلم الذي يتعلم منه. قال علماؤنا ختاما: على المرء ألا يأنف من التعلم مهما كان موقعه من العلم والسن. جاء في ترجمة النسابة دغفل أنه قيل له: بما أدركت وما أدركت؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، وكنت إذا لقيت عالما أخذت منه وأعطيته. وقال الإمام القسطلاني، والقسطلاني من أهم مزاياه ومن أهم ميزات الإمام القسطلاني ومنته على هذه الأمة شرح الإيش؟ ما شرح البخاري. نعم. قال ينبغي للطالب أن يقعد قاعدة المتعلمين لا قاعدة المعلمين، لأن يجلس على ركبتيه وليحذر من جعل يده اليسرى خلف ظهره. ورد حدث الحديث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المغضوب عليه. أخيرا لا بأس من تقبيل يد الشيخ، وهذه كما قلنا لا تكون بإذن الشيخ، يعني ما يمشي الشيخ مادزا يمد يده للطلبة، لا، هي المفروض إذا كان الطالب سيفعل ذلك له أن يفعل، وللشيخ يمتنع عن هذا، وهذا الأولى بالشيخ أن يمتنع عن هذا، وأيضا الأولى بالتلميذ أن يفعل ذلك، ليكون هذا الأدب الجم من التلميذ وأيضا الورع الجم من الشيخ. روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه حتى قبلنا يده. فهذا فعل ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل الأصول. وقد ورد أيضا عن ثابت البناني أنه كان ما يأخذ حديثا عن أنس إلا وقد قبل يده، لذلك كان أنس يدخل على الجنة ويقول: طيب يدي، فإن ثابتا لا يأخذ مني الحديث حتى يقبل يدي، وجاء في ذات مرة فقبل بين عينيه. وبعضهم روى أنه قال: أخرج لسانك هذا الذي تحدث به حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأقبله، تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي: ينبغي للطالب أن يبالغ في التواضع للعالم وأن يذل نفسه له. قال: ومن التواضع للعالم تقبيل اليد، وقبل سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض، قبل سفيان بن عيينة يد حسين بن علي الجعفي، وقبل الفضيل بن عياض رجل حسين بن علي الجعفي. وقال أبو حامد القصار: سمعت مسلم بن الحجاج جاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. هذه جمل من الآداب التي نسأل الله جل في علاه أن نتحلى بها جميعا عند طلب العلم. وقد تمثلنا في قول علمائنا: اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا، فلا يتجرأن من لا يعرف كيف يتم وضوءه أن يتجرأ على شيخه الذي يتعلم عليه أو يسيء الأدب معه أو يسيء الظن أو يتكلم عليه من خلفه. هذا أدب لا يمكن أن يرتقي به المرء إلى أن يطلب العلم أو يكون من صف الطلاب الذين يطلبون العلم فينتفع بمثل هذا العلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتأدب مع علمائنا. أنا أذهلني وأزعجني كثيرا أن بعض طلبة العلم يعني كان أيضا خاطبني وقال أن بعض العلماء من المفتين الآن الذين يعني برزوا للناس وهم من علماء الأمة، يغفر الله لهم ما لهم من الأخطاء، وما من أحد قد عصمه الله جل في علاه، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني يأتي الرعاع السفلة أو يأتي العوام الذين هم هوام بحق، أو بعض طلبة العلم الذين يحقدون أو عندهم بعض الحسد يأخذون على المفتي مثلا الذي صدر أن يفتي للناس وأنه من العلماء حقا من العلماء أهل السنة والجماعة، وإن كان له الأخطاء ما في شيء، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، لكن نعرف لكل ذي فضل فضله. أخذ يزين وعلى فتوى أفتها بعض علمائنا في مسألة المقاطعة أو غير المقاطعة تصريحا، وأخذ يزين بعضهم يقول على هذا المفتي أن يذهب فيكفره بغباء مستحكم. يعني بعضهم يأتي ببعض الكلمات الهزيلة التي لا يمكن أن تقال في عرض من أعراض علمائنا الذين كما قلنا نصدر الباب بأننا نحتمي بهم وأننا نجعلهم بيننا وبين الله جل في علاه وسطاء. العلماء هم الشموس، العلماء هم أمنة هذه الأمة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا نتأدب مع هؤلاء. مع كتاب السنة انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على الإيمان بالبعث.
باب في ذكر مفارق الجماعة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
رضي الله عنه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه
وسلم. فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: وقف عمر رضي الله عنه بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: من أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فمن أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة.
الله أكبر.
وخطب رضي الله عنه بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا.
يعني لا تسأل في أي واد هلك فهو في التراب يهلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثه.
نقف عند هذا، هذه الأبواب التي تبين أن المقصود الأسمى من هذا الدين ومن هذا التشريع هو الاجتماع، فالاجتماع رحمة والافتراق عذاب، واجتماع كلمة المسلمين هي المقصود الأسمى، واتحاد أهل الإسلام هو المنشود الأعظم. لذا ترى أن الله جل وعلا أمر أمرا جزما في كتابه للأمة الإسلامية بالذات، هذه الأمة التي قال فيها الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق: نحن الآخرون السابقون، بشر أمتي بالسنة ورفعة، وقال أمتي الخير فيها كالمطر لا يدرى في أوله أم في آخره. هذه الأمة أمة الخيرية، أسمى ما تدعى إليه هو الاجتماع والائتلاف والتراث والتحاب والتواس كالصف الواحد. الله جل وعلا يحب المسلمين أن يكونوا كذلك. لذلك ترى أن الله جل في علاه بيّن في كتابه على أن الرحمة تشمل أهل الاجتماع، وأن العذاب يكون على أهل الافتراق. وهذه التي أصيبت بها الأمة لما تشرذمنا، لما افترقنا في الصف الواحد تراهم يختلفون كثيرا، فشلنا، ولما فشلنا يعني كانت الكبوة العظمى وكنا في أذيال الناس، وما زلنا تأتي البلايا علينا كثرة بسبب الافتراق الذي نعيشه. قال الله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بل ذم الله جل في علاه أهل الكتاب بافتراقهم، وحذر هذه الأمة أن تفترق كما افترقوا. فقال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالعذاب الأليم والعقاب الوخيم في الافتراق، والله جل وعلا ينهى الأمة على ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون منكرا لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ويقول الله جل في علاه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذا نظرت إلى هذه الآية العظيمة جعلت الناس على طائفتين: طائفة لا تزال على الافتراق والاختلاف وهذه لا تشملها الرحمة، وطائفة شملتها الرحمة التي اجتمعت. قال الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال الله جل وعلا: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة. في رواية قال: اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وهذه الأمة تفترق على 73 فرقة. بعضهم ضعف هذا الحديث، لأنه يقول: هذه الأمة المرحومة كيف تفترق أكثر من افتراق اليهود والنصارى؟ قلنا: هذا الأمر ليس بعجب، لأن هذا الافتراق أتبع هؤلاء الذين هم في جماعات، وفي افتراق عن أهل السنة والجماعة هم قلة وليسوا بكثرة كما شرحنا ذلك في أول كتاب السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار. هذا الذم العظيم والعقاب الوخيم. قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية لما قال كلها في النار قالوا: من يا رسول الله إلا واحدة؟ قالوا: من يا رسول الله من هذه الوحيدة الناجية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة. يعني الاجتماع هو الذي تشملهم الرحمة والافتراق يشملهم العذاب. قال: الجماعة. في رواية قالوا: ما كان على ما أنا عليه أنا وأصحابي. فكانها إشارة إلى أن الجماعة لا تكون جماعة إلا باتباع الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سنبين السمات والصفات التي تتحلى بها هذه الجماعة. وفي مسند أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، إنما يأكل من الغنم القاصية، يعني الفريدة الوحيدة. قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، إنما يأكل من الشاة القاصية، وإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعام والاجتماع يعني والعام والمسجد، لأن في المسجد الاجتماع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط عليكم ثلاثا، ثم ذكر من الثلاثة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، الثلاثة يرضى بها الله جل وعلا عن هؤلاء، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذمن الفرقة وداعيا إلى الاجتماع قال فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وأعظم الطاعات عند رب العباد رب الأرض والسماوات هو الإصلاح بين ذات البين، إصلاح ذات البين. لذلك الكذب محرم في هذه الأمة إلا في ثلاث، منها الكذب لإصلاح ذات البين، يحل الكذب ويجوز مع حرمته والتأكيد على أن خلة الكذب ليست تتخلى من خلال المسلمين إذا كانت المصلحة الأعظم ألا وهي إصلاح ذات البين. وقد ورد في حديث الباب ذم الفرقة مع مدح الاجتماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبه فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر منها والتارك لدينه المفارق للجماعة، فالتارك لدينه هو الذي فارق الجماعة. وهذا الحديث قد فهمه بعض الناس فهما مغلوطا بقول النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة، قال إذن كل المسلمين هم الجماعة والتارك لدينه فقط هو الذي يخرج عن الجماعة، وهذا فهم فيه تلبيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق الأمة 73 فرق، فكيف تقول أن أهل الإسلام بأسرهم من ابتدع في دين الله ومن لم يبتدع في دين الله والذي عبد الله على جهل والذي أشرك دون أن يدري هو من جماعة المسلمين؟ لا والله، ليس من الجماعة التي قال فيها الله قال فيها الله على لسان نبيه كلها في النار إلا هذه. لكن هل خرج من الإسلام؟ لا، ما خرج من الإسلام، هو في دائرة الإسلام ومن يشتري على تكفيره. لكن نحن نقول محل النزاع هل هو من الجماعة الناجية، هل هو من الطائفة التي قال فيها من السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؟ لا والله، كما سنبين أن السمات والصفات التي تميز بين الطائفة التي خصها الله جل وعلا وخصها رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع دون الفرقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة، والحديث عن عمر من أراد بحبوحة الجنة وبحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وأنت ترى حتى في التشريع العام في كل أصول العبادات أو المعاملات أو العقود أو الحدود أو الحد الذي شرعه الله، ما شرعه الله جل وعلا إلا للائتلاف والاجتماع. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة استووا استووا ولا تختلف، لأن الاستواء هذا بالتراص فيه التحام وائتلاف، وائتلاف الظاهر والتحام الظاهر ائتلاف الباطل. لكن أنت تدري الدائرة فيها 45 اختلاف بعدما كانوا مجموعة معا بقوا 15 مجموعة، وكل مجموعة طلعت بدع الثانية والثالثة تودع الأولى والأولى تودع الأخيرة. هذا ليس بحق الأخوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أن الأمة لابد أن تأتلف تنضوي تحت راية واحدة. ألا يسمع من يفرق بين الأمة ويتقي الله ربه ويعلم أن ائتلاف الأمة هو المطلوب والمقصود الأسمى لهذا الشرع. وسنبين بأن ختم الجماعة ليس لأحد بحال من الأحوال، وليس راية بيد أحد إذا انضوى تحتها صار من السلفية أو صار من أهل السنة والجماعة أو صار من الجماعة الناجية. لا والله، ليس الختم بيد أحد من الناس، الختم هذا بيد الله وبيد رسوله إن صح التعبير، الختم في الكتاب والسنة والسمات التي سطرها الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبينه. فالغرض المقصود يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم الاستواء والائتلاف والاجتماع حتى في العبادات شرعها الشرع أو شرعها الله جل في علاه للتآلف، لمثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد يتراصون يتحابون يتوادون. قال استو استو ولا تختلف وتختلف، إذا الاختلاف الظاهر لابد أن ينضح على الباطن، استو ولا تختلف وتختلف قلوبكم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصطفوا كما تصطف الملائكة عند ربهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى أيضا من التشريع العام للصلاة عند من قال بوجوب الصلاة في جماعة لما للاجتماع والائتلاف وهي أكثر أجرا، حتى لو قلنا بأن الجماعة غير واجبة عند الجمهور عند الأئمة الثلاثة بل ورواية عند أحمد صارت عند الأئمة الأربعة يقولون بأن الأفضل بالإجماع هو الاجتماع في المسجد 27 درجة. صلاة المرء في جماعة تفضل صلاة الفجر ب 27 درجة، ما هي إلا وسيلة لإيش ومحضرة إلى الائتلاف وإلى الاجتماع والائتلاف. والاجتماع لا يكون إلا على كتاب الله ورسولة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا خذ من ذلك الزكاة، الزكاة فيها ما فيها من التشريع للائتلاف، وأيضا للتواف والتراص، وبيان الرحمة التي تكون بين الغني وبين الفقير حتى لا تصير الطبقية بين أهل الإسلام ويصير الحقد والحسد الذي بين الفقير وبين الغني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في الصحيحين قال: فإنهم إن صاعوا لذلك فأعلمهم أن الله جل وعلا قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والحكمة العظيمة في ذلك هو تأليف القلوب والتواد والتراص بين أهل الإسلام. انظر إلى الحج في التشريع العام، الكل سواء، الأمير، الوزير، الغفير، الضعيف، القوي، الكبير، الصغير، الكل سواء في الزي، الكل سواء في النسك، الكل سواء في عرفة، الكل سواء في الدفع إلى مزدلفة، الكل سواء في الدفع إلى منى وفي رأس، كل سواء، كلها لبيان أن هذه الأمة أمة متحدة، أمة متلاحمة، أمة تتآلف ولا تفترق بحال من الأحوال. انظر إلى دعوة الله النبي صلى الله عليه وسلم لأن يخرج الحيض وذوات الخدور من البيوتات مع أنهن لا يصلين العيد، فقط حتى يظهرن للناس جميعا هذه الشعيرة العظيمة، أن السواد الأعظم أن الأمة الإسلامية متلاحمة، أن الأمة الإسلامية متآلفة متحدة ليست متفرقة. وفي ذلك أيضا في العقود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل عقد من العقود التي فيها الجهالة التي تصل إلى الاختلاف وإلى الفرقة وإلى النزاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منه، لأن الغش معبرة إلى التنازع والاختلاف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والغرر الذي فيه الجهالة، الجهالة تؤدي إلى النزاع والاختلاف دون الائتلاف ودون الاجتماع. وقال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، أيضا لهذه الحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع أحدكم على سوم أخيه مماكسة، يعني يقول له بخمس لا بست وبعد ذلك يركن إلى البيع. قال: لا يسمع أحدكم على سوم أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، كل ذلك للائتلاف. حتى أن الله جل وعلا قد حرم على المرء أن يجمع بين الأختين، لما؟ حتى لا تتقطع الأرحام وتتواصل وتأتلف ولا تختلف. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يكمل هذا الحكم في حكم جديد أو حكم ملاصق لهذا الحكم ومرادف له، نهى أن يجمع المرء تحته وبين البنت وبين عمتها وبين خالتها. الحكمة إن سألت وفتشت ونقبت عن الحكمة، الحكمة حتى لا تتقطع أواصل المحبة بين أهل الإسلام، لابد أن تجد هذه الأواصل. من أحب في الله وأعطى في الله ومنع في الله وأبغض في الله فقد استكمل عور الإيمان، ولا يستكمل عور الإيمان إلا بذلك. فإذا الاجتماع محسوس عليه وأمر مقصود أسمى لهذه الأمة هو الائتلاف وعدم الاجتماع. إذا قلت بأن الائتلاف هو المقصود الأسمى لهذا الدين فكيف نأتلف؟ وأي راية ننضوي تحتها؟ عندنا 70 راية، أكثر من 70 راية. إلى من نأوي ونقول أن الائتلاف يكون تحت راية هؤلاء؟ فأقول وبالله التوفيق: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين من أراد، أو قال عمر بن الخطاب: من أراد رحمة الجنة فعليه بالجماعة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة. فعلمنا أن نداة بالاجتماع تحت راية الجماعة. من هم الجماعة؟ هل كل أهل الإسلام هم الجماعة الذين لابد أن نأتلف تحتهم أو أن ننضوي تحت رايتهم، أم الجماعة لها سمات وصفات قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح الراجح أن المسألة كما بيانها أن هو نفسه صلى الله عليه وسلم أنها تفترق هذه الأمة. إذن الجماعة ليست كل الأمة، ليست كل الأمة هي الجماعة. هذه أيضا يبين لك الفكر الخاطئ عند بعض من تصدر الإسلام وقال يجمع بعضنا بعضا، هو منهج التجميع وانتهى الأمر. ما تجمعنا كلمة الإسلام، نعم، لكن نقول لك كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، هذا لا يصح بحال من الأحوال، لأن الإسلام قد فرق فنفرق. قال: دعوها فإنها منتنة. ثم بين السمات والصفات التي بها يتحلى أو تتحلى الجماعة الناجية التي أنجاها الله جل وعلا وعصمها من الافتراق ومن الاختلاف. فإذا السؤال الذي لابد أن نتحرى جوابه ألا وهو: من هم الجماعة؟ ما هي السمات؟ ما هي الصفات التي يتحلى بها الجماعة حتى نقول أن هذا هو الختم الذي إذا انضوينا تحته كانت هذه هي الجماعة، وليست بيد أحد وليست تحت راية فرد من الأمة نعقد له اللواء نأوي إليه نوالي من أجله ونعادي من أجله. لا لواء إلا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، كل الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من كان على الحق فهو الجماعة. إجمالا الجواب عن السؤال إجمالا وتفصيلا، أما إجمالا كل من كان على الحق فهو من الجماعة. لذلك لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قالوا: من الجماعة؟ فقال: أن تكون على الحق ولو كنت واحد. لما سألوه من الجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا الجماعة، قالوا: من الجماعة؟ أو قال: أيام كان على ما عليهم أنا وأصحابي. فقالوا ابن مسعود: من الجماعة؟ قال: أن تكون على الحق ولو كنت واحد. وهذا يستقى من قول الله جل في علاه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله وحده فقط، كان أمة وحده يدعو إلى الله جل في علاه. فقال الجماعة أن تكون على الحق، هذا الأصل الأصيل إجمالا، فإذا أردت الجماعة فكون على الحق. فقال الرجل بين لي هذا مجمل الحق مع من وأي حق أتبعه. فقال كما قلت ابن مسعود قال أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، متخذا ذلك من قول الله جل في علاه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. من هذا تستقي أن الحق هو التوحيد، الحق هو التوحيد الذي لا يشوبه أدنى شرك. ومع ذلك نقول إذا هذا الإجمال نأوي به إلى التفصيل حتى يعني يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة، وينظر المرء في نفسه هل هو حقا من هؤلاء يتسم بصفات هؤلاء ويتسم بسمات هؤلاء. قال رجل بما قال، قال بقوله أو بما أراد أو اشتهى أن يقول، نحن نقول كتاب الله معنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معنا، وهذا هو العلم الذي يفرق ويميز. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد. أما إذا قال قائل بقوله كما قلنا لا نعتبر قوله والله حتى نزنه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي وسطر هذا التفصيل العظيم واستقاه منه شيخ الإسلام ابن تيمية وأعلنه صراحة، قال والولاية والكرامة عندنا لا تؤخذ من المعجزات ولا خوارق العادات، تؤخذ من التماس الكتاب والسنة. كما قال إذا رأيت رجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فأعرضه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق كتاب الله فحي هلا، وإن وافق سنة النبي فحي هلا، وإلا فهذا من تلاعب الشيطان. فلا تأتيني وتقول لي قال فلان في فلان كذا وقال فلان في علان كذا، أقول لك هات فلان هذا وعرضه على كتاب الله وسنة النبي وانظر إلى ثمراته العلمية وجدت أم لا، ثم بعد ذلك نعتبر هذا القول أو لا نعتبر. إذا الأمر الفاصل والفارق والمفرق لنا والمميز لنا بين من كان على الحق أو كان على الباطل هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهم الصفات التمسك بالكتاب والسنة علما وعملا، وقولي علما وعملا يعني اعتقادا وتعبدا، اعتقادا وتعبدا. قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل في علاه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة كتاب وسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة. وقد قال عمر لما اشتد الكلام واللغط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال بينما كتاب الله لن تضل بعد كتاب الله جل في علاه، لكن لابد أن تأخذ هذا الكتاب بفهم أصحاب اللسان العربي الذي نزل بلسانهم هذا الكتاب. يقول الله جل في علاه مبينا علامة الإيمان هو اتباع الكتاب والسنة، هم الجماعة بحق من اتبع الكتاب والسنة، لا أن يأتي متنطع يتنطع كما تنطع بعضهم الأسبوع الماضي وأتى لنا بعريضة يبين لنا كيف أنه يأخذ القرآن ولا يأخذ بالسنة، وضاع وساهى وتخبط وتردى، وهذا لا تسأل عن مهلكه. قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله في كتابه ورسوله في سنته. قال الله جل وعلا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. وقال الله جل في علاه فلا وربك، مؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لكم برسول الله أسوة حسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي، حديث الصحيحين عن أبي هريرة، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني دعوني ما تركتكم، إنما كان أو أهلك من كان قبلكم، هذه حتى لا تأتسي به حتى تحيد عن ضرب هؤلاء، قال إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وفي رواية قال فاجتنبوه. ولما جاء ثلاث نفر تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، وقال عبد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، قال للسلف إني أقوم وأنام وإني أصوم وأفطر وإني أتزوج النساء هذه سنتي، فمن رغب إذن العبادة كل العبادة في سنة النبي، لا أن تتبع بدعة في دين الله جل في علاه وتقول زيادة الخير خيرات، لا والله، وأي خير تأتي به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد قال في الموعظة البليغة عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كأنها موعظة مودع أو سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ثم قال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في رواية النسائي قال وكل ضلالة في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن أول الصفات وأرقى السمات التي تحلى بها الجماعة العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقدمون العقل على النقل بحال من الأحوال بل العقل يركب حتى يسير في سير على ضرب النقل. كما قال ولله ضر بن القيم عندما قال ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للكلاب سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وقلنا علامة الجماعة سأل عنها علامة الجماعة النادية علامة الجماعة التي قال فيها السلام كلها في النار إلا هذه الجماعة علامتها العض بالنواجذ على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن تقول من خرج عن الكتاب فقد خرج عن الجماعة من خرج عن السنة فقد خرج عن الجماعة من قدم العقل على النقل والقياس على الأثر فقد خرج عن الجماعة. وقد قال علماؤنا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل لا اجتهاد مع نص بحال من الأحوال ويقدم الأثر على النظر. يعملون بكتاب الله جل في علاه وسنة السلام اعتقادا فيعتقدون في الله جل في علاه ما يعتقده الرسول وما يعتقده أصحاب الرسول. يعتقدون في الله ما بينه الله في كتابه عن نفسه يد الله فوق أيديهم فقد وصف نفسه باليد. فمن قال يد النعمة والقدرة فقد خرج عن الكتاب. وإذا خرج عن الكتاب فقد خرج نوع خروج ما أكون خروجا مطلقا حتى أدقق في ألفاظي ولا أكون متجرئا. قد خرج نوع خروج عن الكتاب فقد خرج نوع خروج عن الجماعة التي قال فيها السلام كلها في النار إلا الجماعة. هؤلاء الجماعة يأخذون بكتاب الله الذي قال فيه الله جل في علاه يد الله ووصف اليد وأضافها له إضافة معنى يعني إضافة صفة الموصوف يد الله فوق أيديه تجري بأعيننا. قال الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ساق الله جل في علاه. فهذه أوصاف لله جل في علاه في كتابه وأوصاف لله جل في علاه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما الصفات الثبوتية أو المنفية. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا يظلم الناس شيئا. أو قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون صما ولا غائبة تدعون سميعا بصيرة. فهو وصف ربه جل في علاه بالسمع والبصر. فإذا علامة هؤلاء التمسك بالكتاب والسنة اعتقادا اعتقادا يعتقدون فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الأمة تبعث او تفطن في قبورها. لا يمكن ان يحيدوا عن ذلك بحال من الاحوال. يقولون نعم فتنة القبر ثابتة وسؤال القبر ثابت وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت والبعث يوم القيامة ثابت والنزول بين يدي الله الذي علاه ليحاسب على الصغير والكبير والجليل ثابت كثبوت الجبال الراسيات من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربنا جل في علاه. اذا اعتقادا وعملا عبادة لا يتعبدون عبادة بحال الا اذا وجدوا لها اثر من كتاب الله او من سنة النبي ان صح التعبير. لذلك ترى كثير من الصحابة اذا غاب عنه سنة من السنن لم يبلغه فعل السلام او تقرير السلام او لم يبلغه كلام السلام قال هذه بدعة. ولذلك ورد عن ابن عمر لما سألوه عن صلاة الضحى قال اوف بدعة بدعة لانه لم يرى سنة قد الله وكان يرى ان صلاة الضحى لا تصلى الا في مكة كما صلاها النبي. هذا احنا نحن لا ناخذ بكلام ابن عمر لانه خالفه كثير من الصحابة من عائشة رضي الله عنها وهي اعلم منه بذلك وكانت صلاة النبي يصليها. لكن الغرض المقصود نحن نستشهد به انه قال بدعة لانه لم يجد فيها اثرا فلم يتبع هذا الاثر لم يجد فيها اثرا لم يتكلم بها. وايضا عن بعض الصحابة وبعض التابعين عندما سئل عن القنوت في الفجر قال اف اي بني اي بني بدعة بدعة لأنه لم يجد فيها اثرا. قال لم يفعله الصحابة لم يفعله ابو بكر لم يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود علما وعملا اعتقادا وعبادة كتاب وسنة. لذلك لما دخل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما رأى أبو موسى الأشعري هؤلاء القوم الذين يذكرون الله الذي علاه بالحصى سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة قال أبو موسى فسكت أنا ما أرى إلا خيرا ما رأيت إلا ذكرا لله الذي علاه وما لي بهذا الفعل من علم. فذهب إلى من هو أعلم هذه سنة أخرى وأدب آخر. ذهب إلى ابن مسعود فقال رأيت اليوم في المسجد عجبا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا. فذهب إليه متلثما ثم قال لهم نزع اللسان وقال ألا تعرفونني أنا أبو عبد الرحمن أنا صاحب الوساد صاحب النعلين أنا صاحب رسول الله. حتى يعظموه حتى يعلموا قدره أنه من أصحاب رسول الله وهو أعلم منهم أكيد. فقال لهم أنا أبو عبد الرحمن أنا ابن مسعود. ثم قال أنتم على ملة هي خير من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا بابه ضلاله. وهم مفتتحوا بهذا مع أنهم ماذا كانوا يفعلون سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله وأفضل الأعمال الذكر. اجعل لسانك رطبا بذكر الله. لكن لما كان الجماعة هم الذين يتعبدون الله جل في علاه لا تحكن رأسك إلا بأثر الكتاب والسنة. فقالوا والله هذا الذي يقوله كل إنسان في كل عصر وفي كل مصر. يقول لو قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. خير خير ذكر الله جل في علاه أفضل الأعمال. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال أبا عبد الرحمن وكم من مريد للخير لم يبلغ. إذا لست من الجماعة إن خرجت بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بها الصحابة، لم نأتي بهم، لم نقتفي أثرهم، أنت لست من الجماعة وخرجت خروجا نوعا ما، لا خروجا مطلقا بهذا الفعل، بهذا الفعل، لأن الجماعة هم الذين يتعبدون أو يعتقدون في الله ويتعبدون الله جل في علاه بالكتاب والسنة. هذه أول السمات وأول الصفات التي يتصف بها الجماعة. قال بعضهم زدني، إذا زدني حتى أعلم من هم الجماعة، كيف أنضوي تحت راية هؤلاء، كيف أكون ناجيا مع هؤلاء الذين ينجون بالكتاب والسنة. قال أما السمة الثانية هي سمة عظيمة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موضع من سنته، وأيضا بيّنها الله جل وعلا في مواضع من كتابه، السمع والطاعة لولاة الأمور. هذه أيضا من السمة والعلامة البينة الميزة للجماعة لا الذين اختلفوا واتبعوا في دين الله جل في علاه. إن أردت الثورات والحماسات وإن أردت الخروج على ولي الأمر، إما الخروج المسلح وإما الخروج بالقتال وإما الخروج باللسان وإما الخروج بالتهكم، كل ذلك ليس من الجماعة في شيء بحال من الأحوال. فأيضا من علامات وميزات الجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور. وقال علماؤنا ولاة الأمور على قسمين، قسم أمراء وقسم علماء، ويتعاضدها ويأترف لنصرة هذا الدين. قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر من الله جل في علاه، وأولي الأمر منكم. أكثر المفسرين يعني يكاد يكون إجماعا أنهم قالوا والمقصود بهؤلاء هم الأمراء والعلماء، واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. مع أن الرسول هو أولو الأمر، من أولو الأمر عندهم الآن؟ هو الرسول. قال إلى الرسول ثم عطف عليه من أولي الأمر، فعلم أن أولي الأمر هنا ليس الأمراء بل وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مقدما عليهم، هو ولي أمرهم وهو معلمهم. لكن قال الله تعالى والرسول إلى أولي الأمر منهم، قال العلماء أولي الأمر منهم هنا العلماء بدليل السياق. قال لعلمه الذين استنبطون منهم، منهم عائد على من ذكر الرسول وذكر أولي الأمر. قال العلم والذين يستنبطونه منه، ها طبعا عائد على الرسول وعلى مين؟ لأن المتعاطفات نعم، ليش لا، ليش لا تعود على السلام وتعود، لا تعود على الاسلام تعود على المتعاطفات تعود عليه أيضا. قال العلم والذين يستنبطونه منه، هل تعود على السلام على ولي الأمر وعلى العلماء أم لا؟ فيها وجوه، فيها وجوه. يمكن أن نقول تعود على النبي صلى الله عليه وسلم عند من قال من الأصوليين أن لرسول الله للشهادة، فإذا اجتهد فأخطأ فإيش فلا يقر على الخطأ، وإن اجتهد فأصاب يقر على الأصاب، عند بعض الأصوليين الذين يقولون بأن الاجتهاد في حق الإنسان صحيح. وعندما يقول يمنع ذلك ويقول هي محض وحي، قال إذن العائد هنا عائد على من؟ على العلماء فقط، لأنهم يستنبطون فيصيبون ويخطئون. الغرض المقصود قالوا إذا استمعوا الطاعة في هذه الآية استمعوا الطاعة للعلماء وللأمراء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من سنته أنه قال عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة. من قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكراهك أيضا وعلى أسيرة من أمرك. وأيضا حديث عباد بن الصامت قال أمرنا صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في عسرنا ومنشطنا ومكرهنا إلى آخر الروايات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أئمة ظلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وهو يشدد ويقول أئمة أخذ سلمون حقنا، فيقول اسمع وأطع، سل الله ما لك وأدي ما عليك. الجهة مفكرة، أنت مأمور شرعا أن تسمع وتطيع، وحقك الذي سلب منك تأخذه من ربك جل في علاه. أعظم الحقوق سلبت من من؟ من الأنصار، هم أعظم الناس حقا سلب منهم هذا الحق. الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصبر حتى يلقوه على الحوض، قال أدي ما عليك وسل ما لك، ثم قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولكن هذه الطاعة وهذا السمع والطاعة مقيد وليس مطلقا، مقيد بالمعروف، مقيد. فإذا أمرك ولي الأمر بالطاعة فأنت عليك السمع والطاعة، وإن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا تنزعن يدا من طاعة، ولا تشق عصا الطاعة، ولا تفسد في الأرض، قل لا أعمل بمعصية الله جل في علاه، وكف نفسك ولا تشوش ولا تفسد في الأرض، وتكون أول من فتح أبواب الفتنة. فالصحيح الراجح أنك إذا أمرت بمعصية أن تكف لسانك وتقول لا أعصي ربي، إنما الطاعة بالمعروف كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم، يعني في كل شيء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا سيما أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل له الله جل وعلا طاعة مستقلة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الرسول أمر بالسمع والطاعة إلا في المعصية، في المعصية لا. وانظر إلى هذه القصة العظيمة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الجيش فصار بالسرية، ثم قال بعدما أغضبوا اعطوني بحطب، أتوا بالحطب، قال أشعلوها نارا، فأشعلوها نارا، فقال ادخلوا فيها، فقام قوم هم أن يدخلوا فيها، وقال قوم والله ما أمنا برسول الله إلا نخرج من هذه النار، فقال ندخل فيها. فلما ذهبوا ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوض من امتنع عن ذلك وقال عن الذين هموا بالدخول فيها سمعا وطاعا ماذا قال؟ قال والله لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، لأنهم عصوا الله. فالسمع والطاعة مقيد بالمعروف. فإذا أول ما نقول به كما قلنا، أو العلامة الثانية علامة الجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره وعلى أثرة على أنفسهم ولو ظلموا لابد من السمع والطاعة. قال عبد الله التستري لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، فإذا استخفوا بهذين أفسد الله أو أفسد دنياهم. استغفر الله في سوء أدب مع الله جل وعلا، في الشر فجعلها مبني المجهول، أفسد دنياهم وأيضا أخراهم. قال وإذا استخفوا بهذين بالسلطان بالأمراء والعلماء أفسد عليهم الدين وأفسد الدنيا، وأفسدت عليهم الدنيا وأفسدت عليهم أيضا الآخرة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العلامة الفارقة بين الجماعة التي على الحق والتي على الباطل، أن الجماعة التي على الحق شعارها السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وولاة الأمور كما قلنا العلماء والأمراء. العلامة الثالثة النصح لولاة الأمور، أيضا من علامات الجماعة التي الكف هو السمع والطاعة فقط. طب يعني هل الولاة ولاة الأمور لا يخطئون؟ هل هم أنبياء؟ هل هم معصومون؟ لا والله، لهم الأخطاء كما أن للعلماء الأخطاء، كما أن لأحد الناس الأخطاء. قال النبي صلى يشمل الجميع كل، وهو يدخل تحت كل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بينا أن الراجح أن ممكن يقع المعصية من الأنبياء، ممكن، لكن هو ما يقع منه معصية، لكن يمكن أن يقع، يمكن. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. فالكل يخطئ. طيب إذا أخطأ ولي الأمر، أقول من علامات الجماعة من السمات والصفات الصفات الراقية التي يتسم بها هؤلاء الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على نجاة وعلى فلاح وعلى سعادة في الدنيا وفي الآخرة أنهم ينصحون لولاة الأمور. وهذا من سعادة ولي الأمر أن يتخذ العالم الربني الذي ينصح له. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير خير، إن أراد خيرا سدده ووفقه، يعني قال الناس يذكره وإن تذكر أعانه عليه، وإن أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر، إذا تذكر الخير لم يعينه عليه، وإذا نسي لم يذكره. فحي هلم بالعلماء الذين يذكرون وينصحون ولاة الأمور، وهذا النصح مطلوب مأمور به شرعا محسوس عليه في ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم كما في الصحيحين، ثم ذكر من الثلاث قال والنصح لولاة الأمور، قال والنصح لولاة الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري في صحيح مسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، قال ولأئمة المسلمين. وأيضا جرير بن عبد الله البجري قال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور، وأيضا النصح لولاة الأمور ولأئمة المسلمين، قال على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، ومن ذلك الأمير بل هو يدخل دخولا أولية. وفي الحديث الذي في الصحيح وأيضا في الموطأ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة، وذكر منها والنصح لولاة الأمور وأن تنصحوا لولاة الأمور. قال الإمام النووي شرح هذا الحديث والنصح لولاة الأمور يكون بالمعاونة على الحق والتوفيق على ذلك والتنزيل على ذلك وإرشاد ولاة الأمور للحق والدعاء لهم سحرا وفي الليل وفي السجود بالتوفيق والتنزيل، فإن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. وقد قال الفضيل بن عياض لو لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر، كما قال أحمد بن حنبل أيضا: لو دعوتي علمت أنها قد تستجاب لخبأتها لولي الأمر. بل ظلم ظلما بينا، ظلم أحمد بن حنبل ظلما بينا بسبب الكلام على خلق القرآن من ولي أمره، وسجن وظلم وجلد على ذلك، لكن رفع الله عنه هذا البلاء. وكان الناس قد التفوا حول أحمد لأنه كان العالم الرباني وكان إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر، التفوا حوله وقالوا نخرج عليه. قال: لا والله، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. قال: ولو لي دعوة مستجابة لا خبأت له الأمر. وكان بين يديه يقول، وهو متواضع وهو ذليل وهو منكسب لله جل في علاه سمعنا وطاعة ولي الأمر، لأن الجهة منفكة، يؤدي ما عليه ويسأل الله ما له. فقال: يا أمير المؤمنين، لو تأتيني بآية من كتاب الله، لو تأتيني بكلام عن رسول الله، لو تأتيني بحديث عن جدك عن ابن عباس عن جدك في ذلك، ما هو إلا كتاب الله، ما هو إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تقول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. الغرض المقصود كانوا ينصحون ولاة الأمور كما قال الإمام النووي، ولا نعم ما قال النووي: معاوناتهم على الحق وإرشادهم إليه والدعاء لهم وتجديدهم ونصرتهم، بل وأمر الناس بالطاعة لولاة الأمور. وهذا كما قلنا هذه من علامات الجماعة التي على الحق، والنصح لولاة الأمور بقيد وشرط، ألا وهو النصح برفق ولين، والنصح في خفاء لا في شهرة ولا إعلان. وهذا الذي سنفصله إن شاء الله مع باقي الصفات الأسبوع القادم، الأسبوع الذي سنبدأ فيه الدرس بعد العمرة إن شاء الله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء. السبيحة معظم على التطويل، لكن الموضوع طويل وهو مهم جدا، لأننا بفضل سنزيل بعد هذا نتكلم على أسباب الاختلاف والفرق، هي يعني أسباب الحق التي بالكتاب والسنة نبينها، أسباب الخلاف والفرقة، ونبين الاختلاف التنوع ومقدار اختلاف التنوع وإقرار الشرع باختلاف التنوع واختلاف التضاد، وهل اختلاف التضاد يؤدي إلى النزاع أم لا، وكيف نصل معا جميعا إلى أن اختلاف التنوع لا يفسد الود. قضية هذه نفسره إن شاء الله مع الأسباب التي تؤدي إلى الألفة دون الفرقة.